تنقص الخير من مال المسلم عطت خيره كفوف لا تصيري للهم شيال مثلك فلا عاش محسوف مثلك فلا عاش محسوف من يزرع الخير يلقاه ويعيش بالخير دنيا يعيش بالخير دنيا
يلي على طيب الأفعال ليش الحزن
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأتم الصلاة وخير التسليم على حبيب قلوبنا على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إخوة الإيمان في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم تعاضد. 10 أيام ولت من هذا الشهر الفضيل، 10 أيام وعشر ليال. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل ما كان منا ومنكم من الصيام والقيام، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يجعل ما تبقى من رمضان شهر خير وبركة وإيمان واحتساب، ليرضى الله تبارك وتعالى عنا. فقد تعس وانتكس من أدرك رمضان فلم يغفر له، غفر الله لنا ولكم. وهذا جزء من رسالتنا وجزء من الخير الذي نحاول أن نكون نحن وإياكم حجر بناء فيه في هذا الشهر الفضيل في برنامج تعاضد، لنكون معا أينما كان الجرح لإخواننا المستضعفين في فلسطين المحتلة، في سوريا النازفة، في العراق، في بورما، في إفريقيا، في كل مكان يستضعف فيه المسلمون، لنكون معا عونا لهم ومضمدين لجراحهم. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم تعاضد. كما نرحب أيضا بضيوفنا الأكارم من على يميني فضيلة الداعي الإسلامي العالم الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. حياكم الله يا شيخ،
بارك الله
نورنا
بكم.
وأكرمكم الله بالحضور والكلام الطيب إن شاء الله. نحن الذين تربينا على دروسكم وعلمكم، الله يكرمكم يا دكتورنا. وأيضا مرحبا بضيف الحبيب والغالي الأستاذ محسن من عباد العجي، وهو المستشار الثقافي للمدير العام لمؤسسة راف، وهو أيضا رئيس قسم البرامج التعليمية الدولية في مؤسسة راف من قطر. رحمة الإنسان فضيلة، حياكم الله أخي محسن، نورنا أيضا، أهلا ومرحبا بك معنا. ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. ودوما تعرض على مدار هذه الحلقة أرقام الاتصالات للراغبين بالتبرع ودعم مشاريع مؤسسة راف من قطر في حملة تعاضد. بإمكانكم الاتصال بأي وقت على مدار اليوم والليلة للمشاركة في هذه الحملة. وكان الله في عون العبد ما كان في عون أخيه. أبدأ من عند فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي بعد أن أرحب فيه مرة أخرى. حياكم الله يا دكتور محمد. شيخنا، في هذا البرنامج تعاضد وجاء الاسم وجاءت الفكرة من انطلاق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. هل تعتقد فضيلتكم أن الأمة الإسلامية اليوم قد حققت هذا الحديث أم أنها بعيدة بعض الشيء؟
والله قبل أن أجيب عن هذا السؤال أقول إنه إنسان في جامعة،
نعم،
هذه الجامعة فيها ندوة، فيها مطعم، نعم، فيها ملعب، فيها أشياء كثيرة، بس نسأل أحد الطلاب ما سبب وجودك في هذه الجامعة؟
نعم.
علة وجودك، الحقيقة الدراسة، صحيح، هي أشياء كلها ملحقة. فلما الإنسان بينسى علة وجوده، بينسى غاية وجوده، بينسى دوره في الحياة الدنيا، ويمضي وقته في أشياء لا تقدم ولا تؤخر، بيكون مغبون غبن شديد.
نعم.
فلذلك لما بيفهم الإنسان من خلال مسلمات الدين علة وجوده، الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة في أدق تعريفها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية.
يا سلام.
في جانب فكري عقائدي إيديولوجي، وفي جانب سلوكي هو الأصل، في جانب جمالي هو النتيجة. فلما الإنسان بيكون تدينه صحيح ومعرفته صحيحة بالله عز وجل ويتحرك وفق منهج الله، بيحقق الهدف من وجوده كإنسان في الدنيا والآخرة. والآية الدقيقة ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. فالإنسان العبرة أن يتأمل من حين لآخر من هو؟ هو المخلوق الأول عند الله، الأول، لأن الله عز وجل حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، لأنه قبل حمل الأمانة كان عند الله المخلوق الأول رتبة،
سبحان الله.
ولأنه كان كذلك سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الآن في فكرة دقيقة، تسخير تعريف وتكريم. موقف الإنسان من تسخير التعريف أن يؤمن، وموقفه أيضا من تسخير التكريم أن يشكر. فإذا آمن وشكر حقق الهدف من وجوده. قال تعالى الآية الكريمة: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. فإذا آمن وشكر حقق الهدف من وجوده. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟
يا سلام.
إن شكرتم وآمنتم، فالإنسان لا بد من أن يؤمن، فإذا آمن لا بد من أن يشكر. على ماذا؟ على أن الله أوجده وأمده وشرفه، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والإرشاد. خلقه من لا شيء، ثم كرمه أن أعطاه العقل والنفس والفكر، وأعطاه منهج يسير عليه. بيقولوا أنه كمال الخلق يدل على كمال التصرف، فما دام الله معجز بخلقه كمال الخلق يدل على كمال التصرف. إذن أرسل الأنبياء والمرسلين،
نعم،
والدعاة،
نعم،
إلى الله عز وجل. فالإنسان يجب أن يقف من حين لآخر يعرف من هو. هو المخلوق الأول والمكلف والمشرف.
يا سلام.
مخلوق أول مكرم مشرف. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الآن يعني أقول كلمة دقيقة جدا، هذا الطالب بالجامعة مع أنه في ندوة، في مطعم،
نعم،
في ملعب، في أشياء كثيرة، في حدائق، في بس هي الجامعة علة وجوده في الجامعة
الدراسة.
أنا بقول لك وعلة وجود الإنسان في الدنيا العمل الصالح، أي أن حجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح. الدليل: ولكل درجات مما عملوا.
نعم.
والإنسان إذا غفل عن هذه الحقيقة واقترب أجله ماذا يقول؟ ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. فمعناها مهمة الإنسان في الأولى أن يدفع ثمن الجنة، وثمن الجنة هو العمل الصالح. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
يا سلام يا سلام.
فحينما أقول لإنسان أنت قد تضع وردة حمراء أو صفراء على صدرك،
نعم،
تضعها وقد لا تضعها، فهذا العمل الصالح ليس كذلك. إذا شبهنا بوردة تضعها على صدرك أو لا تضعها، الأمر أعقد من ذلك. العمل الصالح كالهواء الإنسان، فما لم يعمل صالحا شقي وهلك في الدنيا. لما بيعيش للذة، في دراسات فلسفية دقيقة جدا تؤكد أن الإنسان إذا استهدف اللذة انقلبت، يعني الله عز وجل سمح لنا أن نسعد بأشياء كثيرة، أما أن تستهدف إياك عبد الله والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الإنسان قد يسعد بزوجته وبأولاده وبدخله وبمن حوله وبإيمانه وبإخوانه بأصدقائه، بس حينما تستهدف اللذة كما هي في الغرب سقط الإنسان من عين الله. وزوال الكون أهون، نعم، على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، ولأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله.
الله.
فما الذي يؤكد مكانتك عند الله؟ أن تعرفه، وأن تتحرك وفق منهجه، وأن تتقرب إليه بالعمل الصالح.
يا سلام.
أن تعرفه أولا. كيف نعرفه؟
نعم.
هناك آيات كونية، آيات تكوينية، آيات قرآنية، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فحينما نتحرك في القنوات السالكة، نعم، لمعرفة الله، قناة الكون خلقه،
نعم،
قناة الحوادث أفعاله، قناة القرآن كلامه، فخلقه طريق لمعرفته، وأفعاله طريق آخر، وكلامه طريق آخر.
الله يفتح.
ملخص الملخص،
نعم،
علة وجودنا في الدنيا العمل الصالح.
جميل. أنا كنت بدي أسألك دكتورنا، إذا كان العمل الصالح، إذا وفق الإنسان لأدائه، هل هو علامة رضا من ربنا؟ وإذا حرم من أداء هذا العمل، هل لا قدر الله يمكن يكون ربنا غضبان عليه؟ لكن يعني سنعود إليك دكتور الإجابة، نعم، عن هذا السؤال بعد، نعم، أن ننتقل لضيفنا الشيخ محسن بن عباد العجي. أستاذ محسن، نعم، تحدث الإنسان الفضيلة والكبيرة التي تقومون بها، ذلك سؤال مهم، هل طبيعة الإنجازات التي تقوم بها مؤسسة راف هي مقتصرة فقط على الجهود الإغاثية، على تقديم المساعدات للمحتاجين، ولا هنالك بعض المساعدات اللي هي أقرب عن مشاريع تمويلية أو إنشاء مصانع، يعني توفير فرص عمل لهؤلاء المستضعفين حتى تكون فرصة إنتاج شهرية لهم، أقرب لفكرة المثل علمني الصيد بدلا من أن تطعمني سمكة؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا اتخذت مؤسسة راف سياسة أخرى غير السياسة الإغاثية الفورية،
نعم،
وإن كانت على أهميتها، ألا وهي سياسة الموية، بحيث أن هذا الأخ الذي نناصره سواء في سوريا أو في غيره من البلدان نعلمه شيئا يستطيع من خلاله أن يأتي بحاجاته المعيشية.
نعم.
في سوريا مثلا بالتعاون مع هيئة الشام الإسلامية بدأنا مشروع دسر، وهو مشروع لتعليم أهالي القرى في سوريا،
نعم،
الزراعة، بعض الأمور في مجال الصناعة،
نعم،
بالنسبة لنساء الخياطة، بحيث أن يكون هذا مصدر دخل لهم يقومون بجلب احتياجاتهم من كسب يدهم.
جميل.
واتخذت راف هذه السياسة وبدأنا في تدشين هذا المشروع في دولة قطر وعرضه على كبار المتبرعين.
جميل جميل. ويمكن عفوا يمتلكوا المهنة أو الحرفة، مش يعني لا ينقصهم تعليمها، لكن يمكن يحتاجوا التمويل مع الظروف الراهنة اللي عم بيعيشوها، من يمول من، نعم، من يقوم بإنشاء مزارع نموذجية أو من يقوم بإنشاء مصانع أو مشاغل لهؤلاء الأشخاص،
يعني
الفكرة أنكم تعملوا هذا الشيء عندهم.
يحتاجون من يعطيهم التمويل بداية فقط.
نعم.
التمويل بداية وتعليمهم كيفية تسويق ما يقومون بإنتاجه.
جميل.
أيضا.
جميل.
هل في البداية وفي النهاية.
هل هذا المشروع رأى النور؟
نعم، رأى النور، وبعض القرى حصلت نتائجه في سوريا.
نعم.
وهو مطبق أيضا في دول أخرى غير سوريا من الدول، نعم، المحتاجة، وبالعكس في إحدى الدول في منطقة الفلبين زرناها، نعم، في إقليم مندناو بانك سامورو، يعني أصبح بعض المزارعين الذين تم تعليمهم طريقة الزراعة الإنتاجية،
ممتاز،
زين، وطريقة تسويق منتجاتهم، أصبحوا يدفعون زكاة لغيرهم من الفقراء.
الله أكبر، وصل لمرحلة مش سد عوز، نعم، وأصبح من المزكين.
نعم، أصبح، نعم، من المزكين.
نعم. إذا كان لك تعليق،
تعليق صغير جدا،
تفضل شيخنا على طول.
أفضل عطاء أن تنقل الآخذ إلى دافع للزكاة. هناك من يستحق الزكاة،
نعم،
فإذا أغنيته بتعليمه حرفة،
نعم،
أن تجعله منتجا،
نعم،
سوف يعطي الزكاة.
صحيح.
فحينما يتحول آخذ الزكاة إلى دافع الزكاة يكون هذا العمل في قمة الروعة،
قمة الإنجاز.
أما أن،
هنا،
أما أن يبقى الإنسان يمد يده دائما، صحيح، ليست هكذا الزكاة.
جميل.
الزكاة من أجل أن تغني، لذلك خذ من أموالهم صدقة دقيقة تطهرهم، أي تطهر الغنية من الشح، وتطهر الفقيرة من اليأس، وتطهر المال من تعلق حق الغير به،
نعم،
وتزكيهم. الدافع للزكاة تزكو نفسه، يرى آثار عمله، يرى الذين كانوا جياعا فشبعوا، الذين كانوا عراة فلبسوا،
نعم،
الذين كانوا مشردين فأووا في بيوت. فهذا الغني دافع الزكاة تنمو نفسه، فضلا عن أنها تطهر بإداء الزكاة. والآخذ كان يائسا،
نعم،
فشعر أن المجتمع لم ينسه، فنمت نفسه. وهذا المال الشيء الدقيق جدا ينمو بقوانين حياتية،
صحيح،
لكنه عند المزكي ينمو بعناية إلهية مباشرة.
سبحان الله.
لأنه الربا على الآلة الحاسبة يجب المال يزيد بالربا، قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
معدل رباني
مختلف عن بخلاف القوانين،
عن معادلة البشر.
هذا تدخل إلهي بخلاف القوانين.
صحيح.
يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
الله يفتح عليك يا دكتور.
بارك الله.
إذن حقيقة جهود طيبة أن تقوموا فيها، في فعلا يعني نقل الناس من خانة المستهلكين إلى خانة المنتجين. ثم هم يعني ترفعونهم نفسيا، وفعلا يعني تصنعون يعني قضية إيجابية جدا في المجتمع لتقليل العوز. هذا يصير خط متوازي أستاذ محسن مع الإغاثات العاجلة في بعض الأماكن النكبة.
لا بد منها.
خطين متوازيين.
يعني هي ثقافة جديدة في مجال التبرعات. نعم. أنك تعلم الناس الحرف.
هل
وجدنا صعوبة طبعا في إقناع بعض المتبرعين بذلك؟ يعني بعض المتبرعين يرون الحاجة فقط للأكل أو الحاجة للكساء. نعم. أو الحاجة لمثلا بناء المساجد والمصليات. صحيح هنالك حاجة، ولكن أنك تقوم بإعفاف هذا الرجل أو هذه المرأة عن أن يمدوا يديهم للناس، هذه أيضا حاجة عظمى يعني.
نعم.
وهنالك الحمد لله من استجاب لهذا
لهذه الثقافة. هي بحاجة إلى تغيير بفكر المتبرعين.
نعم.
حقيقة.
نعم.
يعني خلينا نقول غير النموذج اللي طرحته في بعض المشاغل والمزارع في سوريا وأيضا في الفلبين، هل هذا الآن جزء من مخططاتكم في المستقبل في مؤسسة أطراف؟
نعم. أصبح جزء
كبير.
نعم.
للعمل التنموي، ليس فقط للإغاثة الفورية المنتهية بنفس اليوم.
نعم، أصبح جزء لا يتجزء. نعم. من المشاريع الدولية لمؤسسة أطراف، وأخبرنا به شركائنا بأننا نركز على موضوع المشاريع التنموية إلى متى نعطي الناس.
نعم.
ستظل تعطي لأن تنتهي أموالك. أما أما بهذه الطريقة سيصبح هناك مصدر دخل ثابت، ستعطيه المرة الأولى فقط، سيقوم هو بإكمال مشوار حياته ومشوار يعول نفسه ويعول أسرته.
وأعتقد بعد يعني وقت طويل سيصبح هو أيضا مصدر دخل لمثل هذه المشاريع. لما زي ما تفضلت أنه صار يزكي.
نعم.
فصار.
نعم.
جزء من الذين يهتمون بغيره. فكر راقي، وإن شاء الله يعني يكون يعني ربنا يطرح البركة بقبول هذا الأمر. سأتوقف معك أستاذ محسن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، ومعكم أيضا مشاهدين الكرام نشاهد معا هذا التقرير عن الجهود التي تقوم بها مؤسسة أطراف في سوريا النازفة، ومن ثم نعود معا بمشيئة الله لنكمل هذه الحلقة المباشرة من تعاضد، فتابعوا معنا هذا التقرير.
كبروا قبل أوانهم، رسم شاربا ولحية، معلنا أن طفولته قد ولت. وأنهم لن يستسلموا مهما صعبت الظروف. دفعت الطفولة ثمنا غاليا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، آمنت بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
ما زال في عمرها بقية. من لم يستشهد أصيب. لم تسلم أجسادهم. أصيبت عينه. يتساءل،
يعني حكم الأوعية الضعيف؟
من نجا بروحه؟ عايش النزوح وحياة الخيام. لعبوا بكرات الثلج بعد أن لعب الكبار بكرات من أشلاء ودماء. أصبحت يتيمة، لم يفقدها اليتم فطرتها. وجد بعضهم طعاما، فرح بعضهم بالحلوى، حظي بعضهم بمدرسة، وجد بعضهم مأوى بعد اليتم.
هذه العمارة مثل ما قلنا لكم مخصصة لإخواننا الأيتام، وهذه هالشباب الموجودين معنا إخواننا من سوريا وهم ساكنين في هذه العمارة. هاي طبعا دعوة كريمة لإخواني المحسنين، دعوة لأهل قطر، دعوة لإخواني أنهم يكفلون هؤلاء الأيتام.
وتبقى الطفولة شاهدة على رحلة الشتات، حالمة بالعودة لحضن الوطن، راسمة لنا وجه الحياة.
حياكم الله من جديد، مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام في حلقتنا من برنامج تعاضد. مرة أخرى نرحب بضيوفنا الأفاضل من على يميني فضيلة الداعي الإسلامي الدكتور محمد راتب النابلسي، حياكم الله دكتورنا وأستاذنا، وأيضا الأستاذ محسن بن عباد العجي المستشار الثقافي المدير العام لمؤسسة أطراف، رحمة الإنسان فضيلة من قطر، حياكم الله جميعا. أبدأ من عندك أستاذ محسن، إذا كنت تحدثنا عن مجموعة من الجهود التي تقوم بها مؤسسة راف لأجل السوريين سواء في الداخل السوري أو للإخوة السوريين اللاجئين في دول الجوار لسوريا الجريحة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الجهود لا زالت مستمرة وستبقى مستمرة بإذن الله إلى أن يفتح الله على إخواننا بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا من المشاريع التي طرحتها راف الفترة الماضية موضوع قرى الداخل. أنشأت راف بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل شركائنا الموجودين في الداخل السوري نعم. ثلاث قرى داخل سوريا نعم. في بعض المناطق المختارة بعناية. كل قرية عبارة عن 100 منزل أو 100 منزل شامل كل احتياجات منزلية فيه. بالإضافة في كل قرية هنالك مدرسة، هنالك مركز صحي، مطبخ عام.
ما شاء الله.
نعم. طبعا تكلفة كل قرية كانت 3.5 مليون. القرية الأولى والثانية عن طريق المتبرعين، القرية الثالثة كانت بالتعاون مع منظمة الدعوة الإسلامية. تم افتتاحها قبل 4 شهور تقريبا نعم. ولا زال العمل على جاري، لكن في الأساس يتم اختيار أماكن تكون مناسبة لإقامة هذه القرى. من المشاريع أيضا عندنا الحفل العيد لأيتام سوريا، تقيمه راف بالتعاون مع جمعية نداء الخير لرعاية الأيتام والأرامل. هو حفل دوري تقيمه راف في عيد الفطر وعيد الأضحى، وإن شاء الله سيكون في عيد الفطر القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. يتم فيه تكريم الأيتام،
ما شاء الله،
إدخال السعادة عليهم، مسابقات،
احتفال
احتفال احتفال أناشيد.
يا سلام.
في نهاية الحفل يتم توزيع العيدية عليهم كهدية مقدمة من أبائهم وإخوانهم في راف وفي قطر.
الله يفتح عليك.
نعم. طبعا فيه المشاريع الكبيرة التي تم افتتاحها قريبا قبل شهر 5 الماضي ميلادي، اللي هو مشروع العيادات القطرية في مخيم الزعتري. الحمد لله تم تجهيز عيادات بثلاث تخصصات حاليا، الا هي تخصصات الاطفال وتخصصات النسائيه وتخصص عام. ومستقبلا ان شاء الله سيكون هنالك عياده متخصصه بالتناوب، بحيث انه يكون يوم للقلب، يوم للصدر، نعم، يوم للكذا.
عيادات متخصصه.
نعم، عيادات متخصصه. في هذه العيادات القطريه مجانا، ابتداء من التشخيص الى العلاج الى استلام الادويه، كلها مجانا، تقوم بطريقه اداريه منظمه، بحيث ان اي لاجئ او اي اخ لنا من سوريا في مخيم الزعتري ياتي الى العيادات القطريه يحصل على بطاقه تصبح كبطاقه صحيه له.
ممتاز.
ويتم عمل ملف
يعني
صحي،
ملف طبي يتابع من خلال هذا الملف،
حاله كحال اي مركز صحي في الخارج او اي مركز في.
انتم حريصين على المستوى الصحي يكون باعلى الدرجات. نعم. ومستوى النظافه. نعم. والمعامله.
وقد اشاد الكثير من الامم المتحده او من الجمعيات المشابهه بالمركز. نعم. يعني لترتيبه ولنظامه. وإن شاء الله خلال الأسبوع القادم سيتم افتتاح بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية قسم خاص باللقاحات والتطعيم.
نعم. داخل المخيم.
داخل العيادات القطرية في مخيم الزعتري.
نعم. طيب أستاذ محسن، يعني على أهمية مخيم الزعتر والعدد الكبير من الإخوة الأفاضل اللاجئين فيه، لكن هو لا يمثل يمكن 1/10 من عدد السوريين المتواجدين في المدن الأردنية. ماذا عن هؤلاء اللي يعيشوا في عمان، في الزرقاء، في مدن الشمال، في الرمثة، في المفرق، في إربد وما حولها؟
بفضل الله سبحانه وتعالى أنعم الله علينا بالشركاء في الأردن. إذا تحدثنا عن الأردن.
نعم.
أنعم الله علينا بشركاء جادين ومخلصين نحسبهم والله حسيبهم.
نعم.
يقومون برعاية السوريين سواء في عمان.
نعم.
أو في مناطق اللجوء.
نعم.
الزرقاء و
مدن الشمال، إربد،
مخيم الأزرق الذي تم افتتاحه قريبا، مخيم الزعتري، مخيم الملك، حديقة الملك عبد الله، وغيره من المخيمات الموجودة في الحدود الأردنية السورية. نعم. مثل جمعية الكتاب والسنة وجمعية نداء الخير لرعاية الأيتام والأرامل وغيرهم من الشركاء. هؤلاء يعني نحسب والله حسيبهم قائمين بجهد كبير جدا لرعاية إخواننا السوريين اللاجئين.
الله يفتح عليكم الجهود الطيبة وجهود كبيرة.
حياكم الله.
فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، يعني دائما من كلامكم الطيب نشتم رائحة الشام، شام العلماء،
الله يبارك،
شام النضال والصمود. سأسأل فضيلتكم عن سوريا، لكن ليس بصفتكم سوري، بصفتكم عالم وداعية إسلامي. ما الذي ينتابك حينما تشاهد هذا الجرح الكبير الذي يحصل للإخوة السوريين هناك كمسلم؟
والله الحقيقة ينتابني ألم شديد، لأنه الإنسان هو خليفة الله في الأرض.
نعم.
والإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله.
الله أكبر.
فالإنسان حينما تؤدي له حقوقه وحاجاته كاملة يرقى عند الله، فإذا منعته من أشد الأشياء حاجة إليها ينهدم. فالحقيقة أنه حينما نؤدي عمل طيب لهؤلاء المحتاجين كأننا نقدم شيء كبير جدا. وفي الحجرة النبوية الشريفة مكتوب من داخلها أفضل المعروف إغاثة الملهوف.
الله أكبر.
يعني في تجربة متواضعة جدا في بلدنا، قبل 10 سنوات محسن كبير قدم بيت في أرقى أحياء دمشق.
نعم.
بيت كبير. هذا البيت جعل مركز لجمعية خيرية تعلم الفتيات الفقيرات الخياطة، فزود بخبيرات في الخياطة وبآلات خياطة عديدة، وكل واحدة فقيرة تنتسب لهذه الجمعية وتأخذ راتب شهري، تتعلم الخياطة الدقيقة ثم تعطى الأقمشة وتخيط لهذه المؤسسة وتباع وتعيش. يعني كانت تمد يدها، كانت يدها سفلى فأصبحت يدها عليا. هذا الذي أتمناه، أن تكون الأعمال الصالحة بهذه الطريقة. أما أن تبقي هذا الإنسان يمد يده دائما، أنت كأنك حملته على أن يذل. ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير، ومن جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. فأنت حينما تكرم هذا الإنسان، تعطيه حاجاته بطريقة راقية. يعني أحيانا مثلا هناك جمعيات خيرية تبحث في المدارس عن فقراء، تأخذ أسماءهم وتأتي بحاجاتهم. هذه الحاجات تعطى لمن؟ لأوليائه. فيأتي الطالب ثاني يوم يرتدي ثياب جديدة، يقول أبي اشترى لي إياها.
يا الله،
أنا بهمني علاقة الابن بأبوه.
صحيح. وهو صادق، جاء صادق من أبي ولا يعلم.
نحن نعطي مصدر للآباء.
يا سلام،
أعطي هذه الحاجة لابنك.
يا سلام،
هذا عمل في ذكاء وفي قرب من الله عز وجل.
وهذه اللمسات لها اعتبارها طبعاً في شريعتنا الإسلامية.
طبعاً
مثل هذه اللمسات البسيطة،
لأنه ينبغي أن نحافظ على كرامة الإنسان. الإنسان بنيان الله. إذا أعطيته وأذللته هذا ليس بعطاء،
والعياذ بالله.
فلذلك كان السلف الصالح يهتم كثيرا بكرامة هذا الذي يأخذ. يعني كان الأغنياء الصادقين يعطي المال ويده هي السفلى، يعني يجعل يد الآخذ هي العليا.
يا سلام.
من باب الاجتهاد يعني. نعم،
إلى هذا الحد.
إيه نعم.
يا الله.
فلذلك أبواب الله. أشوف الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. أنواع الأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى. أنا حينما أؤمن إيمانا يقينيا أن علة وجودي في الدنيا هو العمل الصالح، لذلك أتفنن في تنويعه وفي تحديثه وفي مستوياته.
نعم.
يعني مثلا أنت حينما تبحث في المدرسة عن طالب ذكي متفوق ما أطيح له الجامعة، تقدم له قصة للجامعة وتجعله طبيبا، هذا عمل كبير جدا.
نعم.
هناك أغنياء أفقهم يعني لا يتسع لهذا المشروع، يريد أن يطعم جائع فقط.
نعم.
أما هذا المتفوق، هذا قد يقدم لأمته إنجاز كبير جدا.
صحيح.
قد يسد ثغرة، لأنه أيام تأتي بخبير أجنبي يأخذ 10 أضعاف الراتب المحلي. فأنت إذا علمت المتفوق عملت عمل طيب. حتى أذكر أنه في بلدنا الطيب أنشئت جمعية للمتفوقين، المتفوقون الذين لا يستطيعون متابعة التعليم العالي.
يا سلام.
فيعطى هذا المتفوق راتب وأقساط الجامعة، فيعود إنسان متفوق. فأنا أريد أن هذا الإنسان أن تعطى إمكانيات عالية جدا كي يكون منتج ومعطي.
نتحدث عن صناعة الإنسان.
نعم.
بكرامة وبعزة.
نعم.
أنا أسألتك أستاذ محسن وأعود لكم فضيلة الدكتور. أستاذ محسن، هو سؤال قد يكون أقرب للشخصي، وفضيلة الدكتور يتحدث عن العمل الصالح بعيدا عن هل هي وظيفة ولا لا، لكن إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعظم النيات لديكم جميعا في مؤسسة رافت. هل وجدتم ثمار هذا العمل الصالح في حياتكم، في هدوئكم، في أسركم، في سعادتكم؟
سأجيبه شخصيا. تفضل. عن وضعي أنا شخصيا.
نعم.
نعم، وجدته من خلال رزقني الله سبحانه وتعالى بالزوج الصالح، رزقني بأبناء، يعني أصبح جزء من حياتهم هذا النمط، نمط العطاء، نمط الذهاب إلى مواطن الخير، نمط حب الخير وأهل الخير. فأقول لك عن نفسي، نعم وجدته. وأجيب أيضا نيابة عن إخواني في المؤسسة وفي غيرها من المؤسسات، نعم وجدوه، أحسبهم الله حسب أنهم وجدوا ذلك العمل في أهلهم. فمن يضحي بوقته ومن يضحي بماله كان باستطاعة أن يصبح تجار في هذا الوقت. يعني نقضي أو يقضي الإخوة في المؤسسة مثلا 17 ساعة ولا 16 ساعة.
الله أكبر.
أليس لو قضوا في أمور من أمور الدنيا كالتجارة وغيرها يستطيعون الكبار التجار.
نعم.
ولكن فضلوا الآخرة على الدنيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيهم على نياتهم.
الله يتقبل إن شاء الله يا رب.
نعم.
وهنا نجدد الدعوة لكم مشاهدين الكرام للمساهمة في حمل التعاضد ودعم هذه المشاريع التي تشرف عليها هذه الأيادي المباركة، نحسبها والله حسيبها ولا نزكي الله أحدا، من الإخوة في مؤسسة راف في قطر. أرقام الاتصالات للتبرع موجودة أمامكم بأي وقت على مدار اليوم وعلى مدار الليلة، بإمكانكم الاتصال والتبرع لصالح هذه المشاريع لدعم المستضعفين في فلسطين، في سوريا، في العراق، في بورما، أخواننا المسلمين الذين يضطهدون في دينهم هناك، وأيضا للمستضعفين والفقراء واللاجئين في إفريقيا الوسطى وفي دولها الفقيرة، كان الله سبحانه وتعالى في عونهم. دكتورنا، حتى ننهي هذا الملف حديثنا عن المساعدات التي تقدم، أين تجد الآن الأنفع لهؤلاء المحتاجين؟ يعني الأخوة مثلا المستضعفين في بورما، اللاجئون في ميانمار، المستضعفين هناك أعداد أكثر من 100,000 موجودين في مخيمات اللجوء في بنغلاديش للقرب الجغرافي بينها، ما هو أفضل شيء يمكن أن يقدم لهؤلاء الآن حقيقة لنسد هذه الثغرات؟
والله أنا سمعت عن محسن كبير يقيم في بلد في إفريقيا.
نعم.
فهذا الابن بإفريقيا، ابن المسلم يرسل للتسول، يأتي بدولار.
نعم.
أكبر رقم دولار.
نعم.
ففي مؤسسة كبيرة في العالم الإسلامي ذهبت إلى هؤلاء، أعطت الأب 5 دولارات وأخذوا ابنه وعلموا.
نعم.
فلما علموا هذا الابن صار منتج.
نعم.
رفع اسم بلده ورفع دخله ورفع دخل الآخرين. ففي أعمال فيها ذكاء وفيها نظر مستقبلي، أما أنه تعطي إنسان يتسول على طول أنت ما رفعت من شأنه،
أنت تبقي متسول.
أما أنت لما بتعطيه حرفة بتعلمه على مصلحة، على صنعة، بينتج، صار دافع للزكاة. يعني أنا ملخص الملخص، أتمنى أن يكون دفع الزكاة أو المساعدات بشكل عام إلى الإنسان محولة له من قابض إلى دافع.
جميل.
هذا يعني يحيي فيه كرامته.
نعم.
وتصبح يده هي العليا للسفلة.
في لحظة لابد من الجهود الإغاثية الفورية، لكن
نعم.
الأصل أن يكون المنهج والرسالة التي
نعم.
نرغب الوصول لها أن يصبح من متلقي إلى منتج.
يعني هي لخصت بكلمة لطيفة، لا تطعمني سمكا علمني كيف أصطاد السمك.
يا سلام.
نعم.
الله يفتح عليك.
أو قول عبد الرحمن بن عوف دلوني على السوق.
صحيح.
عندما عرض عليه من أخاه بينه وبين
صحيح.
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخاه بينه وبين صاحبه.
صحيح.
فقال لك مالك، أو كما قال بل تدلوني على السوق.
يا سلام يا سلام. وهنا تكون حقيقة عزة المؤمن وحسن ظن بالله سبحانه
نعم.
وتعالى. سنتوقف معكم شيوخنا الأفاضل ومعكم أيضا مشاهدين الكرام مع هذا التقرير الذي سنستطلع فيه مجموعة من الجهود ومجموعة أيضا من الجراح التي يعيشها الأخوة في العراق، كان الله سبحانه وتعالى عونا وغوثا لهم.
العراق، الشعب العراقي اليوم معظم أبنائه ما بين منكوب شريد أو لاجئ طريد، فما عرفه العراق من أحداث تتوالى ونكبات تترى أثرت بشكل مباشر وعميق على أطفاله ونسائه وعجائزه، فجاءت الأحداث الأخيرة لتزيد من المعاناة الإنسانية وتصب الزيت على ما تبقى من ادخار الأسر من مواد غذائية أو أفرشة أو ألبسة، فتحرقها النار المؤججة لتصبح السماء سقفهم والتراب فراشهم وحر الشمس وزمهرير البرد لحافهم. ولنا أن نتصور مأساة نصف مليون عراقي هربوا بأبدانهم من الموصل لوحدها، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية. نصف مليون تعني 500,000 آدمي، معظمهم أطفال لم يعرفوا للطفولة معنى. العراق اليوم يعيش مأساة إنسانية بما تحمله الكلمة من معنى، وأهله أحوج ما يكون إلى رد الجميل من البشرية جمعاء والضمير الإنساني العالمي، بعد أن كان للإنسان العراقي دورا بارزا في خط معالم الرفعة والحضارة، وهو اليوم أحوج ما يكون إلى وقفة أخيه في الدين والهوية واللسان والتاريخ والجغرافيا. إن مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف، والتي لم تأل جهدا في دعم الاحتياجات الإنسانية للعراق وللاجئين من الشعب العراقي الشقيق، لتدعو الجميع إلى هبة نخوة وشهامة اتجاه أطفال العراق وشيوخه ومرضاه ولاجئيه ونازحيه وحرائره.
متواصلين معكم مشاهدين الكرام، ونعود إلى ضيفنا الأفاضل شيخنا دكتور محمد راتب النبيسي. كنت قد سألت فضيلتكم قبل أن نشاهد التقرير، إذا ما كان توفيق الله عز وجل للإنسان للقيام بالعمل الصالح هل هو علامة رضا؟ بمعنى إذا أنا نويت هذا الشيء فأغلق في بابي هل أخاف؟ وإذا أنا ربنا يفتح لي دائما أبواب الخير وربنا ييسر لي مالا وقلبا يعني يقبل النفقة ليس قلبا يصد عن سبيل الله، فهل هذا من علامات الرضا والقبول؟
أولا الآية الكريمة تجيب عن هذا السؤال، وآتاكم من كل ما سألتموه، فما من مخلوق يسأل الله أن يجري على يديه عملا صالحا إلا مكنه الله من ذلك.
الله أكبر.
هي حقيقة مهمة جدا، أنت حينما تعرف أن سر وجودك العمل الصالح، الله اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، الله هو الخالق بس الانبعاث منك.
نعم.
أما الفعل يحتاج إلى قوة إلهية، مكنك بالأرض بمنصب أو أعطاك مال أو أعطاك جاه أو أعطاك علم. فالإنسان حينما يؤمن بعلة وجوده في الدنيا يرى أن القوة مطلب إنساني. الله عز وجل النبي الكريم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لماذا؟ أنه خيارات الإنسان القوي، إما أنه قوي بماله أو قوي بعلمه أو قوي بمنصبه، هي أنواع القوة.
نعم.
إذا كان طريق القوة بأنواعها الثلاث سالكاً وفق منهج الله،
نعم،
يجب أن تكون قوياً.
يا سلام.
لأن خيارات العمل الصالح للقوي لا تعد ولا تحصى، إن كان قوة منصب بجرة قلم تحق حقا وتبطل باطلا، تقر معروفا وتزيل منكرا، إن كان بالعلم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.
نعم.
فلذلك الإنسان حينما يعرف سر وجوده يتحرك وفق منهج الله عز وجل، والعمل الصالح هو بعد الإيمان بالله علة وجودنا في الدنيا.
نعم.
هو ثمن الجنة.
نعم.
ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
نعم.
ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، ولكل درجات مما عملوا. فالإنسان من دون عمل صالح إنسان بلا هوية، يعني مو قضية كما قلت قبل قليل وردة أضعها، لا لا، قضية هواء نستنشقه، قضية ماء نشربه،
مصيري،
قضية مصيرية.
نعم.
فأنا حينما أفهم وجودي في الدنيا من أجل عمل صالح أرتفع به عند الله وأستحق الجنة، اختلف الوضع. في أعمال نفعلها أو لا نفعلها، أما في أعمال أساسية بحياتنا، يعني إذا إنسان أخذ دكتوراه وتعين بالجامعة موظف، يعني أستاذ جامعي، فدوامه شيء أساسي، دوامه ما له فيه خيار.
نعم.
فأنا لما أعلم علم اليقين أن وجودي في الدنيا العمل الصالح، ما عاد قضية أفعلها أو لا أفعلها، أفعلها يقيناً.
تمام.
جزء من حياتي.
تمام.
المؤمن بعتقد بعد ما آمن بالله خالقاً ومربياً ومسيراً، آمن بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة، آمن بعلة وجوده، آمن بمنهجه، الآن حركته حركة عمل صالح. وهذا الفرق الكبير بين إنسان تائه شارد لا يدري ماذا يفعل. يعني مثلاً لو واحد وجد بباريس قام سأل إلى أين أذهب؟ نقول عجباً لهذا السؤال، لماذا جئت إلى هنا؟ إن جئت طالب علم اذهب إلى السوربون.
نعم.
إن جئت سائحاً إلى برج إيفل.
نعم.
إن جئت تاجراً إلى أسواق. فالإنسان متحرك، كائن متحرك.
صحيح.
أما هذه الطاولة كائن ساكن، أنا لماذا متحرك؟ في عندي حاجة إلى الطعام والشراب حفاظاً على بقائي كفرد، عندي حاجة إلى الزواج حفاظاً على بقاء النوع دون أن أشعر، وعندي حاجة إلى التفوق حفاظاً على بقاء الذكر. فأنت تتحرك، أنت كائن متحرك لأنه أنت بحاجة إلى طعام وشراب.
نعم.
لبقاء وجودك، وبحاجة إلى الزواج لبقاء النوع دون أن تشعر، وبحاجة إلى التفوق لبقاء الذكر. فأنا لما بعرف سر وجودي وغاية وجودي حركتي مدروسة. مثلا واحد مثلا ذهب إلى باريس لدار الدكتوراه، شوف حيبحث عن مئات الجزئيات بخدمة هذا الهدف، حيستأجر بيت قريب من الجامعة بيوفر المال والوقت والجهد، حيصاحب طالب فرنسي يتعلم منه البراتيك، حيقتني مجلات متعلقة باختصاصه. إذا كان الهدف واضح جدا، هذا الهدف الواضح بيفرز لك مئات الجزئيات في خدمته.
صحيح.
فأنا لما بعرف سر وجودي في الدنيا الآن هدفي العمل الصالح.
هذا نقطة رئيسية، الواحد يكون عارف البوصلة لحياته لك والطريق لوين.
نعم. هون بقى الآية الدقيقة. مرة قال لي واحد هالآية عم بتلخص علم كبير كتير، إدارة الأعمال.
نعم.
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هدفه واضح والجزئيات أمامه بين يديه.
نعم.
فكل حركاته وسكناته ولقاءاته واتصالاته وفرحه وحزنه منطلق من هذا الهدف.
يا سلام.
فالمؤمن في فرق كبير بين حياة المؤمن اللي عنده رسالة. أنا بقول كلمة، يعني أنت أي إنسان حينما يرى له ما ليس لغيره، وحينما يرى أيضا أن ما على غيره ليس عليه، هذا عنصري. عنصري.
نعم.
إذا رأى له ما ليس لغيره. نعم. ويرى على غيره ما ليس عليه، هذا عنصري. وما دام في عنصرية الحروب لن تقف. ويعني اسمح لي بكلمة دقيقة، وحق الفيتو حق عنصري. لماذا خمس دول صحيح. تقول لا انتهى ألغي
صحيح.
القرار
صحيح.
هذا حق عنصري هذا.
صحيح.
ما دام هناك عنصرية الحروب لا تقف.
صحيح.
إلا إذا صلى الله عليه وسلم. آمنت أن لي لغير ما لي وأن علي ما على غيري، ما عاد في عنصرية. يعني نعم. مثلا زوج إن تحدثت زوجته كلمة عن أمه لا ترضيه أقام الدنيا عليها، ولما بيحكي عن والدة زوجته بالسهرة كلها ما في تحكي ولا كلمة، هذا زوج عنصري.
صحيح.
حينما تضع مقياس لك لا لغيرك.
صحيح.
هي قضية خطيرة جدا. فأنا أرى أنه البشرية لن تسعد
ولن تتوقف الحروب
إلا بإلغاء العنصرية.
الله يفتح عليك دكتور. في حديثنا عن الحروب ننتقل إلى العراق، والحديث معك أستاذ محسن عن الجهود التي تقوم بها مؤسسة تراب في العراق. العراق دولة شهدت حروب كثيرة وعدوان شديد في الأيام الماضية، والآن تشهد أحداث حساسة. ما هي الجهود التي تقومون بها، وكيف تصلون إلى العراق لمساعدة الإخوة المستضعفين هناك؟
بسم الله. طبعا جهود مؤسسة تراب لإخواننا في العراق قد بدأت قبل قرابة 6 أشهر، أي قبل بداية الأزمة الأخيرة.
نعم.
عندما أطلقت تراب حملة سمتها حملة تراب لإغاثة إخواننا في العراق.
نعم.
وذلك بالتعاون مع شركاء لها
فقط من 6 شهور،
من تقريبا 6 أشهر. نعم. قبل بداية الأزمة ب3 أشهر أو. نعم. قريبا من ذلك.
نعم.
أطلقتها في دولة قطر.
نعم.
وشهد إطلاقها يعني إقبال من المتبرعين، نحسبهم الله وحسيبهم من الخيرين في دولة قطر. طبعا تتمثل جهودنا في العراق برعاية الأيتام ورعاية الأرامل، جهود صحية وجهود توفير الاحتياجات البيوت سواء في مواسم الشتاء أو مواسم الصيف.
نعم.
والآن العراق زادت الحاجة بعد الأزمة الأخيرة التي أسأل الله أن ينصر الصادقين فيها، زادت بشكل كبير جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا، أن يعينهم وأن يعني. نعم. يكون معهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسخر لهم من يقوم بخدمتهم ودعمهم. نعم.
ما المشاريع التي تقومون بها؟ هل هي تقديم كفالات لهؤلاء الأيتام ولا ما يعني؟
نعم، هي كفالات للأيتام وللأرامل أيضا.
وللأرامل.
كفالات للأيتام والأرامل، وهنالك تركيز على الجهود الصحية.
نعم.
ولدينا مشروع مصنع للأطراف الصناعية.
نعم.
نعم، لوجود العديد ممن فقدوا. صحيح. يعني أطرافهم، وحول أيضا مشاريع تعليمية لا ننساها لأهميتها.
نعم. تعملون بشكل مباشر في قطر ولا من خلال شركاء؟
لا، من خلال شركاء لنا. نعم. تم اختيارهم بعناية.
نعم.
لحساسية موقع.
نعم.
العراق.
نعم. نعم. الله يفتح عليكم يا رب. طيب، ما الذي تطمحون له في الملف العراقي؟ خطط أو مشاريع موجودة لديكم ولا زالت بحاجة إلى التمويل؟
نحن نركز كثيرا على الجانب الصحي والتعليمي. وندعو المتبرعين لدعم هذين الجانبين. نعم. بالخصوص أن كثير من المتبرعين يتوجهون كما ذكرنا في بداية الحلقة إلى الإغاثة العاجلة من أكل وكساء، وهذا مهم كما ذكرنا، ولكن هذه المشاريع تتول مشاريع نوعية.
نعم.
الصحة والتعليم.
نعم نعم، الله يفتح عليك، لكن على أهميتها كل يجب أن تسير بخط متوازي مع مشاريع نعم. إغاثية أخرى ضافة المشاريع التنموية اللي أشرت لها وأكد عليها فضيلة الدكتور. نعم. سنتوقف مع هذا التقرير ضيوفنا الأفاضل ومعكم أيضا مشاهدينا الكرام لنتابع نحن وإياكم هذا التقرير الذي يتحدث عن المأساة التي يعيشها المسلمون في إقليم ميانمار، مسلمو بورما الذين يعانون من الأمرين هناك ويقتلون لأنهم قالوا ربي الله. تعالوا نشاهد هذا التقرير ونتحدث أكثر عن الجهود التي يمكن والتي تمت لإغاثتهم هناك، معا إلى تقريرنا عن مسلمي ميانمار.
خمسة حروف وسعت عذابات الدنيا أجمع.
أنا من أراكان التي في أرضها مزج العدو مدام
بريق الدموع في عيون الثكالى وقوة تحدي الدنيا من أجل كلمة التوحيد.
والله لا نعرفه، مررنا في الطريق فرأينا هكذا الناس، آلاف منهم، آلاف يعيشون في هذه الملاجئ لا نصير لهم. يا أمة الإسلام، أما أنا لأمة الإسلام أن تكون لها قوة وصولة وجولة. نعم أشكر المتبرعين للطعام والشراب، لكن أنا لأمة الإسلام أن تنهض من جديد وتنتصر لأولئك الضعفاء وهؤلاء المساكين. لا حول لهم ولا قوة إلا بالله، لكن أين المعتصم في هذا الزمن؟ يريد أن يقول شيئا؟
يكون هو يرجو قيامكم بشتى التبرعات مثلا بخصوص الأدوية والعلاجات وما يتعلق بها والأغذية، وأمر آخر أنه يتمنى أن يلقي مع أمه.
أين أمه؟
يقول ثم هذا بترنيكي
البرماد
يقول في أمريكا
أمه هناك.
أي أمه هناك، هذه خاطرته دائما تتجول بها.
بإذن الله تلتقي بأمك وبأهلك بإذن الله عز وجل، وتنتصرون وترجعون لأراكان بلد المسلمين رغما عن أنوف البوذيين والأمم المتحدة كلها.
وقصص عذاباتهم طويلة مؤلمة للقلب.
تقول في منطقة اسمها كوانتيبون، وفي هذه المنطقة مدرسة كبيرة وكان أخوه هو رئيسها ومديرها، أخذوه ونزعوا الأظافير
أخوه
المقصرين ثم وله أخت صغير وزنوها أمامه،
اغتصبوا أخت أمامه،
اغتصبوا أختها أمامه،
ثم
ثم أخذوها ولا يدري إلى أين ذهبت.
إلى الآن لا يعرف أين،
لا يعرف أين اختصبت.
اسمعوا يا جيوش المسلمين والعرب، بنات المسلمين يغتصبن أمام إخوانهم ولا نصير لهم. إيش يقول؟
يقول قتلت أمه.
كيف قتلت؟
كان غير هذي أمور هذي فلا يدري ترى ثمرة. أرول جيتنا؟ يقول اغتصبت ثم قتلت ووجدها في طريق تحت شجرة.
كم عمره؟
ترى عمره الدور
باش الدور تروحها بس انت
ياسر 10 سنوات.
من بقي من اهله؟
فطار هناسه زياده فقط ابوه.
جنود الاسلام هربت بعرضها، اخذت بنتها وابنها وزوجها لا تدري اين ذهبوا، فرت بدينها وبعرضها من بلد الى بلد. اسمعوا يا جيوش المسلمين والعرب، بنات المسلمين يغتصبن أمام إخوانهم ولا نصير لهم. إلى الآن العالم ما فكر أن ينتصر لهذا الشعب المظلوم منذ 200 سنة، واشتد الأمر قبل 60 سنة.
أنا من أراكان التي في أرضها مزج العدو مدامعي بدمائي، أنا من أراكان التي في أرضها مزج العدو مدامعي بدمائي، أنا من أراكان التي في أرضها سكب العدو العار فوق نسائي، أنا من أراكان التي في أرضها سكب العدو العار فوق نسائي.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا سبحانه وتعالى يكون عونا لهم على أولئك البوذيين الذين يهجرونهم أن قالوا ربي الله. نعود إلى ضيوفنا الأفاضل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
حضرني بيت من الشعر، رب ومعتصماه انطلقت ملأ أفواه البنات اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم.
صدقت والله يا دكتور. ماذا تقول فضيلة الشيخ لإخوانك الذين تشاهدهم في أراكان في ميانمار الذين يتعرضون لكل هذه الإساءات؟
أنا مؤمن إيمانا قطعيا أنه ما من شدة إلا بعدها شدة إلى الله، وما من محنة تصيب المسلمين إلا بعدها منحة من الله، فالبطولة أن ننتظر النتائج.
نعم.
أما أنه عمل يسمح الله به من دون نتائج مستحيلة، لذلك أقول، والكلمة دقيقة جدا، كل شيء وقع بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة أراده الله. معنى أراده أي سمح به، لم يأمر ولم يرضى.
نعم.
كشاهد، طبيب تزوج ما أنجب، مضى 10 سنوات ما أنجب، ثم أنجب ولدا غاية في الجمال تعلق به تعلقا مذهلا، ثم اكتشف الأب الطبيب أن مع ابنه التهاب للزائدة الدودية، فسمح أن يذهب للمستشفى وأن يخدر تخدير كامل وأن يفتح بطنه وأن تستأصل هذه الزائدة. فكل شيء وقع بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة أراده الله، يعني سمح به.
نعم.
لم يأمر ولم يرضى
بعلمه سبحانه وتعالى،
وكل شيء أراده الله وقع معكوسه، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة.
نعم.
فالذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما.
نعم.
والذي وقع لو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله.
نعم.
والإرادة الإلهية متعلقة بالخير المطلق، يعني بالكون شر مطلق ما في، في شر موظف للخير. الدليل إن فرعون وما أكثر الفراعنة، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يعني فرعون سيدنا موسى قبل آلاف السنين استخدم الورقة الطائفية وجعل أهلها شيعة، يستضعف أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. الشاهد كله بالآية الثانية، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
الله يفتح عليك.
أنا هذا إيماني.
الله يفتح عليك.
القصد الثاني من الآية.
الله يفتح عليك يا دكتور. أستاذ محسن، الوقت ضيق، يمكن متبقي لنا للنهاية، لكن ماذا يمكن أن نساعد في حل أزمة إخواننا المسلمين في ميانمار؟
طبعا ذكرت في الحلقات الماضية موضوع ميانمار والمسألة التي نمرون بها، ولكن دعني أركز في هذه الحلقة على مشروع كفالة 15,000 أسرة من إخواننا اللاجئين من أراكان أبي ميانمار
الموجودين في بنغلاديش.
الموجودين في بنغلاديش، نعم. هناك 15,000 أسرة كهدف رئيسي لنا في كفالتهم. الكفالة مقدار كفالة سنوية مقدارها للأسرة المتوسطة 1260 ريال قطري، يعني 105 ريال في الشهر. ألا يستطيع أي أسرة أو أي رب أسرة أن يدفع 105 ريال لكفالة أسرة يعني كاملة خلال العام؟
الرقم بالدولار يمكن قد يكون للمستمع إذا حدا من مشاهدينا من دول أوروبا.
الدولار يساوي 3.65 ريال فلس.
نعم. فبنحكي عن تقريبا 1200 ريال سنويا، يعني تقريبا 400 إلى 500 دولار يؤدوا إلى كفالة عائلة لمدة عام.
لمدة عام كامل. نعم.
الله أكبر.
كفالة يعني من المعيشة، في المعيشة.
نعم.
واللباس.
نعم نعم. إذا أقل من 500 دولار أمريكي تستطيع من خلال أن تكفل عائلة مسلمة متوسطة العدد لمدة عام كامل في إقليم ميانمار، ولكن الذين هجروا من البوذيين فقط لأنهم مسلمون دون أن يرتكبوا أي تقصير. المشروع لكفالة 15,000 عائلة. أرقام الاتصال والتبرعات أمامكم. ربنا يكون في عون العبد ما دام في عون أخي. هذا مشروع موجود لديكم، هل هنالك أمور أخرى؟
طبعا ذكرنا في الحلقات الماضية كثير من الأمور المخصصة بإخواننا في ميانمار.
يعني هذا المشروع الرئيسي الذي نتعامل
نعم هذا المشروع أود أن نركز عليه في هذه الحلقة معكم.
الله يفتح عليكم يا رب. طيب الله يكرمك أستاذ محسن. شيخنا الدكتور النبيل، نحن في ختام الحلقة كنا نود أن ننهيها بدعاء طيب، بدعاء مبارك من فضيلتكم، لا ننسى إخواننا الذين شاهدناهم في ميانمار، المسلمين في فلسطين الذين يتعرضون لآلة القصف الصهيونية في هذه الأيام، وما فتح الله عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم احفظ إيمان إخوتنا في كل مكان، اللهم احفظ صحتهم وأموالهم، واحفظ لهم حياتهم، وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم هؤلاء المستضعفون يرفعون أيديهم إليك يا ربي، لبي حاجتهم واحفظ لهم إيمانهم وأهلهم وأولادهم وصحتهم. اللهم انصرهم على أعدائك يا عظيم يا جليل. هؤلاء المستضعفون يجأرون إلى الله عز وجل أن يعينهم وأن ينصرهم على من يظلمهم. والله عز وجل، لعل الله عز وجل يأخذ بيدهم إلى خيرهم في الدنيا والآخرة. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ كل المسلمين وأن يحقن دماء المسلمين جميعا في كل مكان، وفي بلاد الشام والعراق وفلسطين ومصر وفي أي بلد آخر، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله ربنا. الله يكرمكم يا دكتور، جزاكم الله كل خير. فضيلة الداعي الإسلامي الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، طيب الله الأنفاس وجعله كاملا خالصا في موازينكم، شكرا لكم. وأيضا الشكر موصول للأستاذ محسن بن عباد العجي، وهو المستشار الثقافي للمدير العام لمؤسسة راف، وأيضا رئيس قسم البرامج التعليمية الدولية في مؤسسة راف. شكرا لكم أستاذ محسن، يعني للجهود الطيبة التي تقوموا فيها وللمشاريع القيمة الكثيرة التي تقوموا فيها، نشكركم جزيل الشكر. وشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام في حلقاتنا من برنامج تعاضد، والتي كنا نتحدث فيها عن الحملة الضخمة التي تقوم بها مؤسسة راف من قطر، راف رحمة الإنسان فضيلة، هذه الجمعية التي تقوم بجهود كثيرة لإغاثة المستضعفين في فلسطين، في العراق، في سوريا، في إفريقيا الوسطى، في ميانمار، جهود كبيرة. أرقام الاتصالات موجودة مشاهدين كرام على الشاشة، بكم بأي وقت الاتصال والتبرع لو زرتم الموقع الإلكتروني لمؤسسة راف، ولو حدا مش عارف فقط يكتب على أي محرك بحث مؤسسة راف في قطر، سيصل إليه بكم التبرع مباشرة للاطلاع أكثر على هذه المشاريع، بكم تقديم أفكار لجهود الإغاثة في هذه الدول، فكل أبواب الخير مفتوحة للجميع. نسأل الله عز وجل أن يتمم علينا رمضان بالبركات وبالأنوار وبالأجور المضاعفات، وأن يعيد ديار المسلمين إلى الحق، وأن يعيد علماء المسلمين إلى ديارهم وإلى كراسي العلم التي كان يتحدث فيها ورؤوسهم مرفوعة، وكلمة الحق تعود من جديد بإذن الله رب العالمين. إلى هنا نصل معا إلى الختام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ليلة مليئة بالطاعات نرجوها لكم، السلام عليكم.
الحزن فيك والخوف، مهمك القيل والقال، ما ضاع بد يوم معروف، ما ضاع بد يوم معروف. من يزرع الخير يلقاه، يعيش بالخير.